الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في قاعدة القراءات القرآنية كقاعدة مهمة في علوم تفسير القرآن الكريم، ومر بنا جهات عديدة فيها. آخر ما كنا فيه من جهاتها أن هناك قراءة لأهل البيت عليهم السلام، هذه القراءة ليست واصلة إلينا في كل مواردها بطريق قطعي، في بعضها لما قد يقال، أما في أكثر مواردها بطريق ظني هذا بحث آخر، هو شأن بقية القراءات. ولكنها هناك قراءة بالتالي، قراءة لأهل البيت عليهم السلام، كما هناك قراءات 7 و10، وهذه القراءات 7 و10 إن شاء الله سنعقد لها جهة خاصة، ونأتي إن شاء الله بكتاب المصاحف من باب نموذج من نماذج كتب القراءات. ولأن هذا المبحث الآن نستمر فيه، نبسط فيه القول بشكل موسع، لأن هذا المبحث كما مر بنا مرارا هو من أقدم مباحث علوم القرآن الكريم، ومن أقدم مباحث تفسير القرآن الكريم. مبحث ماذا؟ مبحث القراءات، يعني يتضمن تاريخ تدوين القرآن، جمع القرآن. بالتالي القرآن هذا العظيم، يعني المصحف الشريف كتنزيل الكتاب، وهو الذي أبقاه سيد الأنبياء وأبقى العترة كحبل ممدود نتمسك به إلى يوم القيامة. المقصود هذا شأنه عظيم، تراث من السماء. فبحث في القراءات وطيب الصلة بعلم المحافظة والحفظ لهذا التراث العظيم. فلذلك هذا المبحث مبحث القراءات عليه توجهات عديدة كثيرة. فالجهة الأخيرة التي كنا فيها أن لأهل البيت عليهم السلام إذا القراءة، ومر بنا أن لأهل البيت قراءة من القراءات تختلف عن القراءات السبع. طبعا حتى القراءات السبع أحدها معزاة إلى الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، لكن هذا طريق القراء السبعة أو العشرة أو غيرهم لقراءة أهل البيت. هناك أيضا طرق مختصة لطرق أهل البيت الروائية، هي طريق لقراءة أهل البيت. وجود قراءة لأهل البيت من في عرض القراءات السبع أو العشر، مع أن القراءات السبع جملة منها قراءة أهل البيت عليهم السلام، لكن قراءة أخرى لأهل البيت، أو قل طرق أخرى لقراءة أهل البيت بشكل أدق، طرق أخرى لقراءة أهل البيت غير طرق القراءات السبعة وغير القراءات العشرة، هذا أمر مسلم عند علماء الإمامية حتى وعند علماء أهل السنة. هذا المبحث أستطيع أن أقول بلورة جديدة من مسائل المستحدثة أو المستجدة في علم التفسير. ليس هو مستجد، هو موجود، لكن بلورة كعنوان كمبحث، يعني نستطيع أن نعبر عنه من المباحث المستجدة، والأصل المواد لا هي بديهية أو قول أصيلة ومتجذرة في العلوم الإسلامية، كما مر بنا أمس جملة من كبار مفسري أهل السنة، خذ من الطبري إلى ابن أبي حاتم إلى وهلما جرى حتى المحدثين ابن مردوي إلى السيوطي، في تضاعيف كتبهم التفسيرية سواء تفسير بالمأثور أو غير المأثور، ينوهون في جملة من الموارد أنه نسب إلى أهل البيت هكذا قراءة، يعترفون أن هناك قراءة لمن؟ لأهل البيت. هذا ليس الأمر مستغرب وغريب، فضلا عن المتأخرين كالرازي، فخر الرازي وعلى امتحان الآلوسي في رفع المعاني وغيرهم من المفسرين الكبار الكثيرين. يعني في بعض الآيات أكثر أهل المفسرين أهل السنة نوهوا أن هذه الآية عند أهل البيت تقرأ هكذا، وهو من مذهب الشيعة مثلا، هذا المجرى، وهو يوافق مثلا الحكم والفتوى الموجودة عند مذهب الشيعة، فهذا أمر ليس بالغريب، يعني هذا أمر متفشي منتشر عند مفسري ومحدثي أهل السنة فضلا عن مفسري علماء الإمامية كقولهم على حال الشيخ الطوسي في التبيان أو الطبرسي في مجمع البيان أو غيرهم من المفسرين، حتى فضلا عن تفسير العياشي والقمي والجارودي وغيرهم من المفسرين الكثير، فما فتئوا ينبهون في الصور والآيات أن هناك قراءة لأهل البيت، يعني طريق لقراءة أهل البيت غير طرق القراءات السابقة، وإن كان القراءة السابقة جملة منها تنتهي لعلي بن أبي طالب لأمير المؤمنين أو بعض الفضل الباقرة والصادقة المجمع، لكن المقصود أن في جملة من الطرق الأخرى المختصة بمدرسة أهل البيت طرق أخرى لقراءة أهل البيت عليهم السلام، هذا ليس الأمر مستنكر ولا مجحود ولا غريب ولا نادر، وكذلك في كتب الحديث، هذا كتب التفسير، أنا لاحظ الكليني في كتب الكافي أو غير الكافي، الصدوق في كتب في علم الحديث، رغم أن الصدوق من المتشددين من علماء الإمامية في نفي تحريف القرآن والكتاب العزيز، وفي كون الكتاب العزيز الموجود بين الدفتين قطعي الصدور وما شابه ذلك، وطبعا هو هذا هو المذهب الرسمي لعلماء الإمامية. على أي تقدير مع ذلك تشوف الصدوق مشحون كتبه في الحديث الخصال العلال عيون الأخبار الفقيه، مشحون بروايات تشير وتنبه وتشير إلى قراءة أهل البيت في جملة من الآيات والسور، فهذا لا يرتبط كما مر بنا، لا يرتبط بمبحث ولا يصادم مبحث قطعية مثل القرآن الكريم، يعني كما مر بنا مرارا مساحة القراءات القرآنية مساحة هامشية ذيلية لمثل القرآن الكريم، شبيه الاختلاف بإعرام وأعاريض الآية الكريمة، هذا مجرد، هذا لا يزلزل ولا يزعزع قطعية متن القرآن، حتى ربما نمثل هذا المثال أن البنيان له أعمدة، أما بقية الأمور الناعمة المرتبطة بالشكل قد تغير الشكل، لكن البنيان هو هندسة البنيان هي التي مهيمنة، هي الحاكمة. الآن بعض الأشكال، بعض الزوايا، بعض الطراز يختلف، صح يختلف بسبب قراءة لقراءة، لكن أصل البنيان قائم على متن القرآن القطعي. فالمقصود أيما كان كون أن لأهل البيت قراءة ولها طرق عند رواة الشيعة هذا أمر مسلم عند محدثي الشيعة وليس فقط الصدوق الكليني، حتى الشيخ الطوسي في التهذيب طبعا يذكر قراءة أهل البيت في بعض الروايات في جملة من الروايات. غيرهم من المحدثون أيضا قصر الكراجكي رحمة الله عليه أو الراوندي في كتبه المتعددة أيضا يذكر هذا المطلب. غيرهم بعد من المحدثين أفرض محمد بن حسن القمي صاحب كفاية الأثر، وغيرهم من القرن الثالث البرقي في كتاب المحاسن الذي وصل إلينا، علي بن جعفر ابن الإمام الصادق أخي الإمام الكاظم الذي روايته جله عن الإمام الصادق عن الإمام الكاظم عفوا، وغيرها من كتب الحديث الواصلة إلينا، هذه مشحونة بروايات قراءة أهل البيت للآيات. يعني إذا تستقرأ أصحاب الكتب الحديث أو كتب التفسير أو كتب الفقه من علماء الإمامية من الصدر الأول إلى يومنا هذا، تنويههم تنبيههم إشارتهم إلى قراءة أهل البيت أو طرق لقراءة أهل البيت غير القراءة السبع غير القراءة العشر إلى ما شاء الله. هذا ليس الأمر غريب. الآن الجدد من الباحثين سواء منا أو منهم من الطرف الآخر لا يعون ولا يعلمون هذا المطلب، هذا لن المتأخرين بحث آخر، هذا لا صلة له ببحث التحريف، هذا بحث القراءات. وهذا ليس مختصا بقراءة أهل البيت وطرق إلى القراءة إلى قراءة أهل البيت، هذا لاحظ أنت الآن البخاري اللطيف أن قراءة أهل البيت حتى كتب الحديث لدى الصحاح العشرة أو الستة أيضا تشير إلى قراءة أهل البيت غير قراءة السبع ولو في آيات قليلة تشير، فضلا عن أن هذا الأمر إذا متعارف عندهم في كتب الصحاح العشرة أو الستة أيضا عن الإشارة إلى قراءات أخرى لبعض الصحابة غير القراءات السبع أو غير القراءات العشرة. لعلمكم القراءات ليست محصورة بسبعة ولا عشرة، هذا الحصر بالقراءات السبعة أو العشرة وقع في أواخر القرن الثالث من قبل الدولة العباسية على حال جمع المصاحف من قبل عثمان الخليفة الثالث، هذا أمر آخر على قراءة، لكن ظل حتى هذا المصحف العثماني الذي جمعه عثمان يقرأ أيضا بقراءات سبع أو عشر أو أكثر عفوا من سبع وعشر. حصر القراءات بالسبع أو العشر وقع في أواخر القرن الثالث بتوصل من الدولة العباسية وتنسيق مع المفسر مجاهد من مفسري العامة، شبيه بحصر المذاهب الفقهية عند أهل السنة بالمذاهب الأربعة في القرون اللاحقة، مع أن المذاهب الفقهية في القرن الأول أو الثاني أو الثالث عند أهل السنة لم تكن أربعة ولا خمسة ولا ستة ولا سبعة إلى ما شاء الله زرعة فقيه أهل الشام أبو ثور إسحاق الحكم سفيان بن عيينة سفيان بن الثوري فلان قريب ربما 20-30 من فقهاء لديهم لدى أهل السنة أصحاب تيار اجتماعي ومذهب مقلد ومتبع عندهم ما شاء الله. حصره في المذاهب الأربعة وقع في القرون المتأخرة في يقل التشتت مثلا ما شاء الله. القراءات أيضا هذا مطلب لازم نلتفت إليه، القراءات حصرها في السبع أو العشر وقع متأخرا والقراءات أكثر من ذلك. لذلك يلاحظ أن في كتب الحديث حتى عند أهل السنة كما إن شاء الله نتعرض لها بعد ذلك مفصلا أمثلة كثيرة من البخاري، من مسند أحمد بن حنبل، من صحيح مسلم، فلان صحة أخرى، تتعرض إلى قراءات غير القراءات السبع وغير القراءات العشر، قراءات أخرى بطرق أخرى للصحابة كثيرة، ولا أحد يستنكر ذلك. لماذا؟ لأن هذه قراءة كما قلنا شرائط القراءة متوفرة فيها وتقع في مساحة القراءة لا ربط لها بقطعية مثل القرآن. أقول كما هو الحال عندهم في طرق أخرى لديهم غير الطرق القراءة السبع والقراءة العشر، طرق عديدة أخرى لقراءات وليست هي من باب التحريف. كذلك الحال في الروايات الواردة عن أهل البيت المشير إلى قراءة أهل البيت، القراءة مجال ومساحة هامشية في القرآن الكريم، هامشية مقصود منها يعني ليست هي المساحة المركزية الأصل في قطعية متن القرآن الكريم، هذه أمر وتلك أمر أو ذات أمر آخر. فهذه شواهد عديدة لفهم وبلورة أن هناك طرق لقراءة أهل البيت عليهم السلام معترف بها من قبل علماء إمامية في علوم شتى ومن قبل حتى علماء أهل السنة في علوم شتى لديهم، كما هو الحال في وجود قراءات للصحابة أو للتابعين غير القراءات العشر وغير القراءات التسع. أنا أتعجب من بعض فتاوى أهل السنة المتأخرين سنقرأها إن شاء الله فيما بعد، عجيبة كأنما لا يلم بعلم القراءات بحيث مثلا يحرم أو يكسر من يقرأ بغير القراءات العشر أو السنة، هذا كأنما صار بعيد عن العلوم الإسلامية عند الفريقين. نعم القراءة لا بد أن تكون لها شرائط كي تكون قراءة، كما مر بنا أربع شرائط لا بد أن تكون متوفرة في القراءة كي تكون قراءة معتمد عليها أو تحسب قراءة، بالتالي سواء يعتمد عليها أو يترجح قراءة أخرى عليها، لكن أيما كانت تعد القراءة قراءة إذا توفرت فيها ماذا؟ أربعة أمور التي مرت بنا مرارا كررنا، أن تكون مسندة إما لأئمة أهل البيت أو للصحابة أو للتابعين، أن تكون غير متناقضة مع متن القرآن القطعي، أن تكون سبحان الله كل شيء خالف الكتاب والسنة، سبحان الله حتى في بحث القراءة يجري مو في بحث الفقه الفروع أو في بحث العقائد، فأعرضوا على كتاب الله يعني متن قطعي القرآن الكريم. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أن تكون هامشية زيدية، لو يفسرها الشرط الرابع باللغة الرياضية أن يكون مساحتها من مجموع مساحات القراءات بالقياس إلى قطعية مثل القرآن الكريم أقل من 1% حيث لا تزعزع بنيان القرآن الكريم اللي هو لا يزعزع بنيان الشمس. فالمقصود يما كان هذا ليس بأمر مستنكر وواضح وبديهي، وجود قراءات غير القراءات السبع والعشر مسندة لا زالت في كتب الفريقين متوفرة واجدة لشرائط القراءة، سواء هذه القراءات منسوبة إلى الصحابة آخرين أو تابعين أو منسوبة إلى أئمة أهل البيت عليهم السلام. هذا قسم إذن لا بد أن نلتفت له. بعد ما يساورنا البلبلة والتهريج والهرج والمرج والمهم التقاذف الكلمات، هذا بحث علمي. إذا كان ذكرت ببعض المتحاورين من الطرف الآخر جمعني وإياهم مثلا في مكان في هذا البحث، ألفتهم أنه هذه البحوث أنتم يجب أن تراجعوا فيها حتى العلوم القرآنية في الكتب القديمة الأصلية الموجودة لديكم في كتب الحديث، كي تلتفت إلى أن كثير ما يهرج ويطعن وما شابه ذلك هو يفتقد إلى الأرضية العلمية بعلوم القرآن، بعلوم وقواعد تفسير علوم القرآن الكريم. هذا أمر مهم. هذا فضلا عن ما مر بنا بعد، أعيد مرة أخرى، فضلا عن ما مر بنا أن هناك مساحة أخرى غير مساحة قطعية متن القرآن الكريم اللي هي أكثر من 99% من متن القرآن، 1% يعني 1% لما نعبر هي قد تعبيرا مسامحا، متن القرآن هو متن 100%، أقصد ما يكون بمثابة الشكل الهامشي والطراز الهامشي هذه القرآن. هناك مساحة ثالثة مرت بنا، الروايات الواردة عندهم وعندنا عند الفريقين، الروايات الواردة في مجال تنزيل هكذا نزلت، يعني أسباب النزول، هي مساحة ثالثة مرت بنا. غير مساحة رابعة بعد مرت بنا هكذا نزلت، يعني تفسيرها هكذا، هذا أحد معاني هكذا نزلت، يعني معناها هذا. طبعا بعض الصحابة عبد الله بن مسعود سجلت عليه ملاحظة أو مؤاخذة أنه دمج بين القراءات القرآنية أو وبين ماذا؟ وبين تفسير القرآن من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو حتى تفسير القرآن الكريم من رب العزة والجلالة في ذلك تعالى. مرة بنا تذكرون أن الكلام الإلهي يقسم أقسام، القرآن الكريم وهناك كلام من رب العزة ليس قرآن الكريم، إنما التوراة أو الإنجيل أو الزبور أيضا كلام الله ولكن ليس قرآن. هناك حديث قدسي أوحاه الله إلى أنبيائه، أما النبي موسى أو عيسى أو سيد الأنبياء، حديث قدسي لا هو توراة لا هو كتب منزلة ولا هو قرآن. قسم بعد رابع. قسم خامس، هناك تفسير من رب العزة القرآن، لا هو حديث قدسي ولا هو كتب منزلة ولا هو تنزيل القرآن موجودا. هناك تأويل من رب العزة والجلالة للقرآن الكريم، ما يعلم تأويله إلا الله، المؤول الأول للقرآن الكريم هو الله عز وجل، هو صاحب التأويل كما أنه هو صاحب التنزيل. هذه أقسام أخرى من غير القراءة، غير متن قطعية متن القرآن الكريم، مساحات أخرى وردت بها روايات الفريقين، بل أقول لكم وردت بها روايات الأديان الثلاثة الإبراهيمية، ولكن لا تعني هي بحث التحريف. طبعا أحد اشتباهات النصارى أو اليهود أنهم أيضا دمجوا بين التوراة وبين ماذا؟ وبين الأحاديث القدسية لله التي نزلت على موسى، لأنهم ماذا؟ فارقوا أوصياء النبي موسى فاختلط عليهم الأمر، كما أن النصارى فارقوا أوصياء النبي عيسى فاختلط عندهم الأمر، خلطوا بين الأحاديث القدسية من الله للنبي عيسى مع ماذا؟ مع الإنجيل أو مع التوراة أو مع الزبور أو التأويل من الله عز وجل مع التوراة والإنجيل. هذه أمور تقنية في صميم الاعتقاد بالكتب المنزلة على الله، يجب أن يدقق من الإنسان يعني هو يعين ويفرزن أو يفرز نفس المثل الكتاب المنزل عن الأمور الأخرى. هذه الجديات الإثبات قد نأخذها بشكل سهل، ليست معقدة، صح سهلة صحيح، لكن هذه السهلة يغفل عنها أكابر كثيرون، يقع في خطأ حتى صحابة، فضلا عن الحواريات المذهبية التي الآن تجري أو الحواريات الأديانية التي تجري الآن حتى بين الأديان، تفتقر وتجهل وتتجاهل أو تغفل عن هذه أبسط المباحث في العلوم القرآنية، أمر مهم التركيز عليها. إلى أن نكمل بقية البحث، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.